أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا القاعدة التي أثبت الشيخ الأنصاري فيها ماذا؟ ما هي؟ متى يمكن أن يكون الشرط موافقا لكتاب الله، ومتى يمكن أن يكون الشرط مخالفا لكتاب الله؟ قال أنه في ماذا؟ في بعض الموارد أو في تمام المباحات يمكن أن يكون الشرط موافقا لكتاب، أي شرط سواء كان مانعا أو ملزما بالفعل. أما الواجبات والمحرمات يعني فيها إلزام، هي اللي هي أساسا إلزام، بعضها يمكن أن يكون موافقا وبعضها لا يكون موافقا. جيد، بناء على هذه الضابطة وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في المقام، يقول بأنه مع ذلك، مع أن هذه القاعدة والضابطة موجودة، لكن نرى الاختلاف بين الفقهاء في بعض الموارد المذكورة له. ذكر هون أربع موارد، نحن إذا نستقصي أكثر ربما نجد موارد أخرى. ذكر هو المورد الأول في تمييز أنه هل هذا من مصادق ما يمكن الاشتراط فيه، يعني من قبيل القسم الأول الذي هو على نحو المقتضي فقط، ونرى نحن سائر الأمور الأخرى إذا كانت تتوافق أو لا تتوافق، أو أنه من قبيل الثاني الذي يكون الحكم فيه ماذا؟ فعليا لا يمكن أن يتغير، وأي تغير معه أو أي حكم يضاده فهو مخالف لكتاب الله. جيد، من هذه الموارد شو هي؟ هي مسألة أن يكون أحد أبويه ماذا؟ حرا، ويشترط أن يكون الولد ماذا؟ رقا، خصوصا إذا كان هو المالك للأمة مثلا، فيقول أو للعبد، فيقول أنا أزوجك هذا الولد هذا العبد بشرط أن يكون ولده لي، والحال أن الطرف المقابل شو بيكون؟ بيكون حر. نحن نعرف أنه في قاعدة ماذا تقول؟ الولد يتبع دائما أشرف الأبوين بالحرية وبالإسلام. فبالتالي إذا كان الأمر كذلك، هون يعني وكأنه ترجح الفقهاء بين ترجيح، يعني ترجيح جانب هذه القاعدة أنه تبعية الولد لأشرف الأبوين، أو رجح جانب الشرط اللي هو شو؟ هو يجب ملزم الوفاء به. هذا واحد من الموارد. مورد الثاني هو الإرث، إرث المتمتع بها. نحن نعرف أنه المتمتع بها لا نفقة لها ولا إرث، لا توارث بين الزوجين، لكن لو افترضنا أنه أثناء العقد اشترط التوارث أو أن يكون هناك إرث، هنا أيضا كذلك نقول بنفس الفكرة، أنه إذا قلنا بأن رفع التوارث ورفع بعض الأحكام إنما هو على نحو الحكم الفعلي الذي لا يقبل الاستثناء، فهنا نقول بأن اشتراط التوارث منافيا لكتاب الله، منافيا للحكم الشرعي. أما إذا قلنا لأنه على نحو المقتضي، يعني إذا لم يكن هناك مانع أو موجب لوجود إرث، يكون أنه المفترض أنه لا يكون توارث. أيضا هذا وقع الكلام بين الفقهاء فيه، فلذا ذهب بعضهم تمسكوا بالاشتراط وذهبوا إلى جواز وإمكانية التوارث، وبعضهم ذهب إلى أنه لا، هذا مسألة التوارث المتمتع بها أمر غير ممكن وغير صحيح لكونه مخالفا لكتاب الله. المورد الثالث الذي ذكره في المقام هو مسألة ضمان العارية. نحن نعرف أن اليد العارية ماذا؟ أمينة، وبالتالي ليست يد ضمان لو تدفت تحت يده، فبالتالي ماذا؟ لا، الحكم الأول هو عدم الضمان. طيب يمكن أن يشترط ماذا؟ أن يشترط بالضمان ساعة إذن. فإذا اشترط الضمان نقول هل هذا مخالف للحكم الأول الذي لهذه المسألة أو لا؟ فهنا نفس الكلام، نقول بأنه إذا كان عدم الضمان هو بسبب على نحو المقتضي، يعني المقتضي لهذا الحكم أن لا يكون هناك ضمان إلا إذا كان أتاني دليل آخر، وقد أتاني هذا الدليل اللي هو شو، هو الاشتراط، فبالتالي لا يكون مخالفا لكتاب الله. أما إذا قلنا أن الحكم بعدم الضمان هو حكم فعلي بتي لا يقبل التغير، فربما نقول بماذا؟ لأن أي حكم آخر يعارضه وبالتالي يخالف كتاب الله. الأمر الرابع، المثال الرابع لذكره، هو اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر. هذا أمر سائغ، أن يشترط أن لا يخرج وأن الخروج وعدم الخروج. لكن في عندي حكم آخر ربما يكون هو هذا المعارض لها، هو أن الزوجة تابعة لزوجها ولا قرار لها مع وجود زوجها، شاك قيومية هذه. فبالواقع ليس للزوجة، إذا أراد الزوج الخروج من البلد ليس لها أن تعترض عليه وتكون تابعة له. هذا الحكم الأول للزوجة. فهنا إذا اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها أو من ديرة أهلها كما ورد في بعض الروايات، نقول بأن ربما يكون هذا الحكم نافذا، هذا الشرط نافذا. لماذا؟ لأن التبعية إنما هي على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية. بينما بعض الأعذار قال بأنها من الأمور الفعلية. اللي نحن المثال اللي ممكن نحن نطرحه في مقامنا الآن وكثير مبتلى مورد ابتلاء بالنسبة لنا، هو مسألة ماذا؟ اشتراط اللي هي هذه الشروط الستاش بالعقد الإيراني، هون الزواج، أنه إذا حصل للزوج واحدة من هذه الأمور الستاش، مثلا جنون أو غياب، الأهود الجنون والغياب وكذا، الإدمان، واحدة منهم الإدمان على المخدرات، واحدة منهم الهجران أن يهجرها ولا يؤدي حقوقها وكذا، المسائل هذه هودي إذا حصل هذا الأمر فلها أن ماذا؟ أن تطلق. يعني هو بالواقع شو؟ أنا عدة صيغ إليه. الصيغة الأولى تكون شو؟ أن تكون هي وكيلة عنه في الطلاق، هذه واحدة منهم. واحدة ثانية أن يكون طرف ثالث وكيلا عنه في الطلاق. الصيغة الثالثة هي أن تكون المحكمة والقاضي هو الوكيل عنه في الطلاق. هلأ هذه الأخيرة مفترضا ما نحن نقف عندها نقول أن عم لا، إذا كان القاضي مجتهدا مجرد ونحن عندنا طلاق المجتهد، طلاق الحاكم، شاك طلاق الولي، فربما لا نحتاج إلى توكيل بالنسبة للحاكم تلقائيا، يعني مجرد ما ترفع أمره وتقول أنه عندي يعني الخلل هذا، الحاكم يبت بنفس بأمرها ويمهلها مدة معينة ليستبين حالها، ثم بعد ذلك يطلقها طلاق الوالي والولي. فهذه المسألة الأخيرة ممكن ما تكون يعني سهلة، مش صعبة. أما التطليق نفسه أن تكون وكيلة في تطليق نفسها أو طرف ثالث غير الحاكم وكيل في تطليقها بسبب هذه المسائل، هون نحن نقول أنه أيضا كذلك ربما نقول بأنه أن الطلاق هل هو أمر بتي خاص بالزوج، وإذا افترضنا أنه يوجد توكيل يجب أن يكون التوكيل بإرادته وفي حينه وفي بتمام حالته، أو أنه لا يكون توكيل عام للطرف المقابل أن يجريه ساعة شاء حتى لو لم يكن الزوج راضيا بإجراء الطلاق أثناء الطلاق. يعني هل يكفيها؟ يعني فهنا ربما نقول بأنه نفس هذه من الموارد التي نقول بأن هكذا شرط ربما يكون مخالفا لكتاب الله. لو قلنا بأن هذا الاشتراط بأن الطلاق هو حكم فعلي مختص بالزوج، أما إذا قلنا بأنه لا هو على نحو الاقتضاء وأنه يمكنه أن يوكل غيره، لا التوكيل فشمينا منه، لكن أن يجري الطلاق حتى لو لم يكن ماذا؟ لو لم يكن باختياره أو بإرادته أو بتوكيله الفعلي الآن برضاه، يعني حتى لو لم يكن راضيا، فهنا نقول بأنه يكون ربما يكون مخالفا لكتاب الله. هذه مسألة قلت لكم مورد ابتلاء كبير جدا ومورد سجال، فلذا جيد إن شاء الله الحضر من الأخوان يعمل له شي بحث فيها مفصل وطاقة مهمة إن شاء الله. ثم بشير إلى مسألة أنه يعني بحدد أن الموارد الإشكال هي في تمييز الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هل هو على نحو الفعلية أو على نحو الاقتضاء؟ وبالتالي إذا كان على نحو الفعلية، أي حكم آخر وأي شرط آخر يأتي يخالف هذا يكون مخالفا لحكم الشرعي ولكتاب الله. أما إذا كان ليس كذلك فيكون يتوافق مع كتاب الله، فش معنى من كونه كذلك. ثم بشير إلى مسألة ثانية اللي هي أنه إذا وصلنا ليقين وعلم بأن هذا مخالف أو غير مخالف فبها، أما إذا ما وصلنا إلى حالة العلم فالأصل ماذا؟ الأصل هو أن لا يكون مخالفا، أي شرط يمكن أن يكون موافق. يعني وبالتالي الاستصحاب ليس في هذا المورد، الأصالة إنما هي في ماذا؟ في أن هذا الحكم هل هو حكم شرعي بتي وفعلي لا يقبل الاستثناء، أو أنه حكم شرعي ماذا؟ اقتضائي يقبل ماذا؟ أن يجامعه أو يجتمع معه ماذا؟ حكم آخر. فالأصل هو أنه اقتضائي يمكن أن يجتمع معه حكم آخر ولا يكون أي حكم آخر مخالفا للكتاب والسنة. هيك ثم بيصير بوضحها هاي إن شاء الله نتركها لبعضين. ثم إنه لا إشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين اللي هن شو هن؟ أن الحكم على نحو الاقتضاء أو على نحو الفعلي، وأن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني اللي هو الإلزام والفعلية، لا الأول اللي هو الإباحة. وإنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات. واقعا يعني ونحن نشوف أن بعض الفقهاء أو من وقع في اختلاف فتاوى الفقهاء في هذه المسألة سببه هو عدم تشخيص هذا المصداق من أي تحت أي مفهوم ينطبق، يعني هذا مصداق لأي حكم لأي شيء، فما عندنا هذه المسألة في كثير من المقامات. منها كون من أحد أبويه حر رقا، يعني أن يشترط أن يكون الولد رقا، والحال أن أحد أبويه حر، فإنما دل على أنه لا يملك ولد حر قابل لاحتمالين، يعني يحتمل فيه أمران. الأمر الأول لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه، يعني أساسا من دون مقتضي أن لا يكون ولد الحر ماذا؟ رقا. بمعنى أن الولد ينعقد لو خلي وطبعه تابعا لأشرف الأبوين، فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقد. يعني هو بالأساس لو تركناه مثل ما هو لكان حرا، أما إذا اشترطنا أن يكون رقا صار رقا. فش معنى من أن يكون رقا في هذه الحالة؟ لا هم شيء ثاني صار، لأن الحر لا يكون رقا، لا يكون رقا، بينما هذا شو؟ هذا زوج الأمل لإله على أن يكون ولدها له، يعني هو وقابل الزوج كذلك، تسمع ما قال له لا. هلا ربما نقول ماذا انه اذا يعني هي هون المساله، اذا قلنا بان الحريه هي امر بتي لا يمكن ان نتخلى عنه، هذا حر فاذا لا يمكن ان نعيده للقانون، فممكن. فعشان هيك هو قال انه ربما يكون نرجح هذا الامر فيسبق الرقيه ويصح الشرط يعني، وربما لا نرجح الجانب الثاني اللي هو شو ان الحر دائما الولد يتبع اشرف الابوين يعني الحر، فاذا هو حر ولد حرا، ولد حرا على نحو ما على نحو الفعليه انه حكمه حكم الحر وبالتالي لا يمكن ان يعود للقانون. هذا وان هذه القسم الثاني يعني قابل لأن يراد به أن ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا، هل تفضل فيه؟ فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة الدالين على هذا الحكم. ومنها المولد الثاني إرث المتمتع بها، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر لازم أم لا؟ فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه اشتراط الأرث في ضمن عقد آخر غير المتعة، وعدم مشروعية اشتراط إرث الأجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا سواء عقد مطلق أو غيره. أما بالنسبة إلى الاشتراط في ضمن عقد المتعة بالذات ما عندنا نحن، فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود، يعني أفراد غير الوارث من غير المتمتع بها، يعني الزوجة غير المتمتع بها هيدي بصير من أفرادها، وبين أفراد العقود يعني شو العقد الأفراد الزواج الدائم والمنقطع، فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد وجعل ما حكموا بجوازه مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا. يعني إذا كان يعني ما حكموا بجوازه في جعلها من الإرث المتمتع بها اشتراط الإرث من المتمتع بها جعلوه موافقا لكتاب الله، فيما إذا قلنا بأنه ماذا فيما إذا قلنا لا هنا بيحكم فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود، وجعل ما حكموا بجوازه يعني ما يمكن أن يكون فيه توريث مطابقا لكتاب الله، وما منعوا منه من بالنسبة إلى عدم إرث المنقطع والمتمتع بها مخالفا لكتاب الله، فإذا صار شو ما توريث الزواج الدائم موافق والتوريث المنقطع مخالف، إلا أن يدعى أن هذا الاشتراط مخالف للكتاب، أصل هذا الاشتراط بأساسه مخالف لكتابه، بالتالي شو لا يصح لنا أن نشترط هكذا شرط لكونه مخالفا، إلا في هذا المورد، إلا أن نقول ماذا أنه في هذا المورد توريث في عقد المتعة اشتراط التوريث في عقد المتعة اشتراط التوريث مطلقا مخالف لكتاب الله بين الأجنبيين، إلا في عقد المتعة يصح في هذا المورد، أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد، أي شرط ممكن يكون مخالف للكتاب إلا هذا الشرط الذي هو مخالف للكتاب لكنه ماذا نقبل به يعني، فمن خرج من هذا الباب من هذا القبيل. ولكن عرفت وهم الثاني أن القاضي العام دائما الشرط المخالف للكتاب دائما ماذا ممنوع منه سواء في هذا المورد أو في غيره، فيناش نستخدم المواد اللي له، والأول يحتاج إلى تأمل ليش أنه بالواقع نتيجة نفس الثاني اللي هو شو هو أنه مع كونه مخالفا للكتاب لكنه ما في هذا المورد استثنينا يحتاج إلى تأمل لأنه ما عندي دليل على الاستثناء. ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، هكذا قال الفقهاء، واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة. فيشكل الأمر يعني أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه من غير إقدام عليه. الدليل الذي دل على عدم ضمان الأمين هو على نحو المقتضي لا على نحو الفعلي والحكم البتي الذي لا يمكن جعل حكم آخر في عرضه. هو عدم ضمان الأمين في نفسه من غير إقدام عليه في عقد لازم، يعني اشتراط ضمانه في عقد لازم، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أول الأمر. لو اشترط ضمانه من أول الأمر لا معنى لي أنه مخالف للكتاب. هل هو من هذا القبيل أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب الأخرى سواء كانت بشرط أو بغيره، كالشرط في ضمن ذلك العقد الأمانة، يعني هو العقد الأمانة أو غير ذلك من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تلزم. فبالتالي ضمان الأمين أمر ماذا؟ أمر مخالف للكتاب، وبالتالي أصلا أمر تشريع، يعني يصير عبارة عن تشريع جديد وعدم مشروعية هذا الأمر أساسا. فعشان هيك اختلفوا هل هو من هذا الباب حتى نصحح أو هذا من هذا الباب حتى نرفض الاشتراط. ومنها اشتراط أن لا يخرج، يعني من جملة الموارد التي وقع فيها الخلاف أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، فإن مختلفوا في جوازه، جواز هكذا شرط، والأشهر على الجواز، أشهر فقهاء قالوا على ماذا؟ أنه يجوز أن تشترط عليه عدم الخروج، وإن كان الأشهر بسبب شو وجود نص في ذلك، يعني اعتبروا أن النص هو الذي دل على هذا الأمر. وجماعة بعض على ماذا؟ على المنع من جهة ليش منعوا؟ دليلهم من جهة مخالفته للشرع، من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره هو، ما إلي أي اختيار أو أي شرط في هذا. وأورد عليهم بعض المجوزين بأن هذا جار في جميع الشروط السائغة، من حيث أن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا. هذه مناقشة ذكرها، ولا هي نحن الشاهد اللي بيجيبه الشيخ الأنصاري هو أصل المطر أنه وقع الخلاف في هذا الأمر. وحالنا أنه هلأ بوقتنا إسه ربما يكون الأبرز، يعني المثال الأبرز بهكذا أمر هو شو؟ هو اشتراط تطليق الزوجة أثناء العقد أو عقد آخر. وبالجملة فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرط بسبب تغير عنوانه عن غير القابل عن تغير العنوان كثيرة يظهر للمتتبع. والحال أنه شو؟ أنه موارد إشكال، كيف نحل نحن؟ ينبغي أن يعطينا الوسيلة للحل، ينبغي المجتهد ملاحظته الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشرط والتأمل فيه حتى يحصل له التميز، ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله الولاء لمن أعتق، أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين غير المنافي لقوله إذا افترقا وجب البيع. يعني بعبارة أخرى على المجتهد أن يتأمل في دليل الحكم ويرى هل هذا الحكم على نحو هو حكم على نحو المقتضي الذي لا يمانع من اجتماعه واجتماع حكم آخر معه بشرط أو بنذر أو بغيره حتى يصح هذا الأمر هكذا شرط، أو أنه ماذا؟ أنه حكم فعلي لا يمكن تغيره، لا يمكن تغيره. نعم، مثل هذه، هل هو من قبيل الولاء ثبوت الولاء وبالتالي بيكون هذا ثبوت الولاء لمن باع يتنافى مع الولاء لمن أعتق، فبالتالي لا يكون كذلك. أو أنه من قبيل شو ثبوت الخيار المتبايعين المنافي لقوله إذا افترقا وجب البيع، يعني بالتالي يمكن أن نشترط ثبوت خيار حتى لو بعد الافتراق، فش مانع يعني لو أو عدمه لهما في المجلس مع قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المتخالفة حكمان. فإن حصل له على يعني حصل المجتهد الحاس الاطمئنان واليقين بثبوت هذا الأمر فبها فيرجع، فإن لم فبها، وإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة، يعني أي شرط يمكن أن تفترضه هذا الشرط ليس مخالفا لماذا؟ للحكم الأولي الذي لهذا فيرجع إلى عموم ماذا المؤمنون عند شروطهم، والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة لا ما علم مخالفته، ليش؟ لأنه بالواقع في حالة عدم العلم، الذي يكون مخالف لهذا الكلام هو المخالف الواقعي لا المعلوم، إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا، ليش؟ لأنه نحن أي أصل نحن بالواقع لا ينفي الواقع، إنما ينفي ماذا؟ يعطينا وظيفة عملية لتترتب على نفي للجهل، على نفي العلم وجهلي بالواقع بالأعمال، هيك انت بهالحالي. فإتياني بهذا الفعل وبنائي على عدم المنافاة لا يجعله عدم منافي، ليس منافي واقعا، كما في سائر مجاري الأصول، لأن الأصول كلها من هذا القبيل، ما بتغير للواقع، تعطيني وظيفة عملية بس. ومرجع هذا الأصل إلى عدم إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرع. إن شاء الله بيجي معنا هذا التوضيح لا إله. ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فبيقول رواية لطيفة يعني فيك وصايا، قال عليه السلام أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. نحن نعرف أصل لا تضرب آباط الإبل، يعني شو يعني السفر، كناية عن السفر، أو تشد الرحال، هذيك لا تشد الرحال الرواية إلا إلى أماكن معينة، إلا إلى طلب علم في علم أو كذا أو عبادة أو حج، في الرواية السنيس المضمون الليلة ضرب آباط الإبل هي كناية عن السفر ومثلا تشد الرحال. طيب شن هذه الأمور الخمس التي لو ضربت إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا؟ واحدة الأولى هي أن لا يرجون أحد منكم إلا ربه، هذه مسألة الإنسان أن يرجو ربه، وهذا الرجاء الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الله ناصرا له، وأن يكون دائما الإنسان يرجو ربه، هذه مسألة مهمة، إلا فضلا عن أنها إلى دخال بنية الإنسان وإخلاص الإنسان، وأن هذا العمل أنا أقوم به لله سبحانه وتعالى، لكن نجاح هذا العمل مرهون دائما بالرجاء. فقديش قيمة رجائي وقديش نسبة رجائي بالإتيان بهذا العمل ونجاح هذا العمل بمقدار ما تكون هذه النسبة، يأتيني التوفيق ويأتيني المدد الإلهي. في رواية بيقول يأتي شخص إلى شخص عندك بيخسر بالتجارة وبينكسر وبصير عنده بلاء كبير جدا، فيأتي أحد أصحابه يقول له من ترجو لهذا، من ترجو لخلاصك مما أنت فيه؟ أم قال له أرجو أنه فلان أنا عندي موعد مع الحاكم الفلاني ممكن يساعدني ممكن كذا. فقام ذاك بسرعة قال له والله إذن لا تفلح أبدا أو لن تفلح أبدا. قال له شو عم تساول علي يعني بالمعنى؟ قام ذاك قال له لقد سمعت الإمام الكاظم أو الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أنه هيدا الرواية المعروفة أنه لأقطعن رجاء من رجاء غيري، يعني كل إنسان يرجو غيري لأقطعن رجاءه ومحول له هذا الرجاء إلى يأس وإلى حال من الفأس. فبالواقع دائما الإنسان أي عمل حتى لو كانت المعطيات المادية واضحة أمامي وأنه يجب أن يكون لدي نجاح، لكن ماذا أرجو الله سبحانه وتعالى بماذا بهذا الأمر وبإتمام هذا الأمر. فهذا إلى أثر كبير جدا على ويقطع رجاءه عما سوى الله سبحانه وتعالى. لا يرجون أحد منكم إلا ربه، أي عمل أي أمر أي مسألة لا أرجو فيها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أرجوه في غايتها يعني النية ونيتي تكون هي الله سبحانه وتعالى، وأرجوه في إتمام هذه الحاجة وهذه المسألة اللي هو الإتيان بهذا العمل. ثانيا ولا يخافن إلا ذنبه، لا شهد المستجير بالذنوب، ما هي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي يوم القيامة عذابنا بسبب ما جنتها أيدينا وأعمالنا وأنفسنا. فإذا أردنا أن نخاف لا نخاف من الله سبحانه وتعالى ولا نخاف من عدل الله ولا نخاف والعياذ بالله من نخاف أقصى ما يمكن أن نخاف ذنوبنا، هذه أيضا كذلك نستجير بالله من ذنوبنا وأنفسنا. أيضا كذلك هذه الثانية ما يخاف من شيء ثاني، الواحد خاف من شيء مهول هون أو خاف من عدو في هذا المكان أو تخاف من كل هذه الأمور ليست مبرر ومسبب للخوف. الخوف الحقيقي والواقع يجب أن يكون من هذا الأمر. الأمر الثالث ولا يستحين أحد إذا سئل عما لا يعلم أن أقول لا أعلم، هذه متعلقة فينا نحن كطلاب علم ومبلغين إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا للتبليغ ويوفق الإخوان جميعا لهذا الأمر في الأيام المباركة أو بالصيفية. فتلقائيا هون شو يخوض الإنسان عملية تبليغ وسؤال وجواب ومسائل وأمور وقضايا، وربما يحرج، يعني يحرج الإنسان في بعض الموارد، ما يحرج حط قاعدة أولية، أنا خايفان من شو؟ خايفان من أن أذل أمام هؤلاء الناس، ما العزة والذل بيد الله سبحانه وتعالى، إنما العزة لله، ما الله بعزني والله برقالي إياها بطريقة الخطرية. خليني أكون صادق فيما بيني وبين الله، وهذه مسألة ترتبط أيضا بمسألة الرجاء. حينما يكون الإنسان لا يرجو إلا ربه بشوف هيدا العمل هون هل هذا يتوافق مع رضا الله سبحانه وتعالى أو يخالف رضا الله، فإذا كان يخالفه فيتركه. فما يستحي الواحد يحط يروض نفسه من أول الأمر أنه أنا كل شيء ما بعرف فيه بقول ما بعرف، خليني راجع خليني أفتح مجال شو اسمه. وإلا كثير عنا روايات تحكي أنه الإنسان الذي يفتي أو يتكلم بغير علم يتبوأ مقعده في النار، نستجير بالله ذلك. أو مثلا رواية تقول أنه لا تجعل رقبتك للناس جسرا، ماذا؟ أو فر من الفتية فرارك من الأسد، وهكذا الروايات المعلومة موجودة واللي مير أمامها اللي تحكي عن مسألة أن لا يفتي الإنسان ولا يقحم نفسه فيما لا يعلم، أن يقول لا أعلم. طيب ولا هذا الأمر الأول مسألة العلم. ولا يستحين أحد إذا لم يعلم شيئا أن يتعلمه، أن يتعلمه. يروح يتعلم يسأل، والله أنا بعرفش هالمسألة، هات لنشوف شو بتعرفوا عنها، وكيف بدنا نسأل عنها، كيف بدنا نفهمها للمطلب أيضا، كيف بدنا يروح يسأل يتعلم يعمل كذا. هيدا أيضا كذلك الإنسان، هلا الإنسان كما قدم بالسن بيشعر فيها أكثر. يعني أنا عم بحكي تجربتي الخاصة هلا، لما نفضح شوية أول لما نفضح لكم الفكرة. فعلا الإنسان بس هيك يكبر يصير شيء ويصير كذا، بصير يستحي يسأل مين؟ يسأل لأصغر منه، واقعا بصير يستحي، يعني عنده حالة خجل. هيدا حالة خجل بدي يكسرها الواحد. تعال أقول لك خطها لشو اسمه جناب، أنا اللي بدي إياه مش هالمسألة، مش مسألة المقام ولا كذا ولا هالأمور. اللي بهمني هي مسألة الواقع والحق. وشو المعنى أنه أنا ولو كنت كبيرا في السن أجي أسأل مسأل شخص أفهم مني ببعض المسائل أجي أسأله، حتى يمكن يكون على يمكن إذا كان أفهم مني بأمور أنا مش اختصاصي سهل أسأله، لا أجي أسأله تعال أقول لك أنت أيها الطالب عندي تفهم المسألة أكثر مني، هيدي المسألة اللي أنا عم بشرحها أنت بتفهمها أكثر مني، تعال وضح لي إياها أنا مش واضحة عندي. هيدي هون واقعا تحتاج إلى شوي من يعني شوي من مجاهدة النفس حتى يتجاوز الإنسان على الحالة هيدي. فالإمام عم بيقول أيضا كذلك هيدي من الأمور التي شو التي لو ضربت أباط الإبل إليها لكانت لها أهلا. يعني لو كان إنسان بده يروح يسافر ويتحمل المشقة لكي يصل إلى هكذا خصلة في نفسه فتستحق هكذا خصلة وهكذا ملك أن يبذل في سبيلها الغالي والنفيس. فما يستحق الإنسان، يبقى إنسانك طبيعي. والأمر الأخير هو وعليكم بالصبر. الصبر هي بالواقع كل الصبر هو مفتاح لكل نجاح. بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه. هلا الصبر هذه مسائل الصبر كثيرة. الصبر هو على تحمل المشاق للوصول إلى الغاية، أو الصبر عن الموانع التي تأتيه، أو لجم النفس، أو مجاهدة. كل هذه تدخل تحت ماذا؟ تحت معنى الصبر. كان معنى الصبر جدا واسع ومهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا في هذه الأمور، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.